نأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي، حلقتنا عن الحج، حج بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا تضرعا ورقا، لبيك حقا حقا تضرعا ورقا. الحج زيارة عظيم، كل حاجة في الحج عظيمة، أما البيت فهو عظيم، وأما النسك فهو عظيم، والعرفة عظيم، والوقوف بعرفة عظيم، ومزدلفة ومنى عظيم، والذبح عظيم، ورمي الجمار أيضا عظيم، كل حاجة في الحج عظيم. ولذلك الحج أساسا في اللغة معناه زيارة عظيم، يعني شيء مهيب، شيء عظيم، شيء خطير، شيء جميل، شيء مبارك. الحج، الحج ده نعمة، نعمة. ولذلك البيت قياما للناس، الناس لما بيذهبوا للحج ويذهبوا للبيت الحرام ويذهبوا للكعبة بتطمئن نفوسهم، يعني أما نفوسهم فبتطمئن، تطمئن نفوسهم وتقر أعينهم وتهدأ قلوبهم وترتاح أبدانهم. حتى لو بيتعبوا في الطواف والسعي تسألوهم هتلاقيهم بيجوا صحتهم أحسن، بتزول الهموم وتفرج الكروب وتنفس المصائب. كل ده الحج. الحج، الحج لما تيجي تفكر فيه تجد أن الحج من بدايته إلى نهايته آداب وذوق ورحمة وهدى وحسن خلق. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، آداب وأخلاق وحسن خلق. تعالوا هذه الرحلة الأمانية الطيبة المباركة، احنا مش هنتكلم عن النسك بشكل يعني مفصل، فده له يعني شيوخنا المباركين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم، شرحوا كثيرا من النسك والفقه والأحكام وكذلك الفتاوى. لكن تعالوا نتكلم على جهة أخرى من جهة الحج، خطوات الحج. خطوات الحج من أوله إلى آخره، وإزاي أنها كلها بركة، ازاي كلها اجر، ازاي كلها نعمة، ازاي كلها زي. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يدعوك فتستجيب له ثم تدعوه فيستجيب لك، علاقة عظيمة. الكلام ده بيحصل فين؟ بيحصل في حاجة. تعالوا بقى من اولها لاخرها كده هوت نشوف الـ 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 المشاهد العظيمة في الحج، ونشوف رقة التعامل في الحج. اولا انت لما بتخرج من بيتك، لما بتخرج من بيتك تعرف انك انت وافد من وفود الله سبحانه وتعالى، انت خارج كده يعني ضامن على الله، يعني انت في ضيافة الله، في حفظ الله، في يعني ربنا بيستقبلك، الملائكة بتتبعك وانت خارج من بيتك. النبي عليه السلام قال الحجيج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. انت في ضمان الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله، الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله، ان مات ادخله الله الجنة، وان عاد عاد باجر وغنيمة، عاد باجر وغنيمة. كل ما تفعله في الحج لك فيه حسنات ولك فيه اجور. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الحاج اذا خرج من بيته ما رفع قدما ولا وضع أخرى، وما رفعت دابته قدما ولا وضعت أخرى، ولا يدا ولا وضعت أخرى، أو كما قال النبي عليه السلام إلا كتب لها له بها حسنة ذهابا وإيابا، وهو رايح وكمان وهو راجع. الحجاج إذا وقفوا بعرفة فهم شفعاء يشفعهم الله عز وجل في من شاءوا ومن أحبوا. قال النبي عليه السلام: إن الله يدنو من أهل عرفة عشية عرفة، أو قال يوم عرفة، ويباهي بالحجاج الملائكة فيقول: عبادي أتوني شعثا غبرا ما يريدون، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي رواية: اهبطوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. الحج مغفرة، من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج كما هو مغفرة أيضا رزق. الواحد هو رايح يحج بيصرف فلوس، ينفق مال في تذاكر الطيران، وينفق مال في التأشيرة، وينفق مال في شركات السياحة، ويحجز للحج ويجري عشان يحصل تأشيرة وفيزا، ويجهز هدومه ويجهز إحرامه ويسيب مصاريف لبيته، ده كله مصروفات. بينفق 50-60-70 أو أكثر من الآلاف من الجنيهات أو من الريالات أو من الدولارات أيا كان. فيبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى وهو الذي تزوره، وهو الذي خرجت من أجله، وهو الذي أنفقت من أجله، له النعمة، لأنه سيعيد عليك ذلك أضعافا. ربنا هيرجع لك الفلوس اللي انت انفقتها، والرزق ورزقك هيزيد. قال النبي عليه السلام: الحج تابعوا بين الحج والعمره، كثروا زودوا، تابعوا بين الحج والعمره، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لا هيبقى فقير ولا هيبقى سيء، يعني ما عندوش لا ذنوب ولا عنده فقر. قال العلماء: تعاسة الدنيا بشيئين، تعاسة الدنيا بشيئين، الفقر، الفقر والمرض، ان الواحد يبقى فقير ومريض. طيب، وتعاسة الاخرة ان يكون مذنبا عاصيا. الحج ربنا سبحانه وتعالى بينفي به تعاسة الدنيا وتعاسة الآخرة. الحج جهاد الضعيف، بيعودك انك تبقى قوي في بدنك، وكذلك في المال. تعاسة الدنيا بالفقر وتعاسة الآخرة بالذنوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج والعمرة بيعالجوا لك كلتيهما، يعالج لك الفقر ويعالج لك الذنوب، فبينفي عنك تعاسة الدنيا وكذلك تعاسة الآخرة، وكذلك تعاسة الآخرة. لذلك الواحد هو لما بيخلص حجه، ها، قال النبي عليه السلام في الطواف الأخير: يأتي إليه ملك فيضع يده بين كتفيه ويقول له: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك. تعال نشوف المشهد الجميل ده، شوف الناس وما بيتزحموا على الحجر الأسود والطواف والسعي، ولكن الله سبحانه وتعالى يهب من يشاء حتى ولو كان من الضعفاء ما لا يأخذه الأقوياء الأشداء. رجل كان بيطوف بالبيت وهو مصاب بالشلل، شفاه الله وعفاه، وكان بيتمنى أنه يحصل الحجر الأسود وأنه يقبله. تعالوا شوف المشهد إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى سخر له أولياءه وسخر له خلقه حتى يدخل ولا يحرم من هذا الخير ويقبل الحجر الأسود، في حين أن الأقوياء الأشداء حول الكعبة ولا يستطيعون. تعالوا نشوف رحمة ربنا التي في طواف وسعي والتواجد في الحرم الشريف والكعبة المكرمة. تعالوا نشوف هذا المشهد المؤثر، تفضلوا معي. قال شوفوا المشهد وشوفوا المنظر، رجل بسيط ضعيف مريض لا يستطيع أن يقف على قدميه، وسخر الله سبحانه وتعالى له خلقه ليدخلوه ويقبل الحجر كما يشاء وبطريقة يعني سبحان الله العظيم. مهم جدا أنك تعرف الرحمات اللي موجودة في الحرم، داخل مباني الحرم، في الكعبة، في عرفة، في منى. المشاهد دي والأماكن دي عظيمة وجميلة. لو أنت تفكرت كده في الحجر الأسود، الحجر الأسود ده قال النبي عليه السلام مس الحجر الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤكد أنك قد لمست ما لمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلت ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف يعني العظمة بقى والجمال حين توافق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت سبعة أشواط، سبعة أشواط، كل خطوة بحسنة. وإذا فرغت من الطواف، إذا فرغت من الطواف سبعة أشواط، صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. قال النبي عليه السلام من طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبع أشواط، ثم صلى ركعتين يعني اللي هم خلف مقام إبراهيم، كانت له بعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة، كأنه أعتق رقبة. مقام إبراهيم، تعالوا نتساءل، هو مقام إبراهيم جوه الكعبة وجوه يعني الحرم الشريف، كان الأول المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، حتى لا يظن ظن أن مقام يعني يشبه الأضرحة والمقامات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا من الشرك. لكن المقام هو الذي كان يقوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكان يضع الحجر فوق الحجر، وده من جمال هذا المكان. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا المقام من جماله أنه يدل على من بنى هذا المكان، ويدل أيضا على مقام ومنزلة نبي الله إبراهيم عند الله، إذ جعل آثار قدمه على الحجر الذي كان يقف عليه من الأماكن التي يراها كل الحجيج والمعتمرون، كل الحجيج والمعتمرين كلهم يرونه، ليروا هذا التاريخ في النضال والجهاد والصبر، ونرى كم أن الكعبة عالية مرتفعة جميل عظيمة. وإبراهيم عليه السلام هذا النبي الكريم لم يرضى أن تكون الكعبة منخفضة كبيوت الناس، لكن حائط كبير، وكان يقف على الحجر كي يعني يرتفع أعظم وأجل وأكثر ارتفاع ممكن يحصل عليه. هذا المكان مقام إبراهيم كان ملتصقا بالكعبة، وبالرغم، شوفوا بقى العظمة والجمال، بالرغم من أن الكفار كانوا بعد ذلك يعبدون الأصنام ويسجدون لها ويركعون داخل الكعبة، ولكنهم لم يركعوا ولم يسجدوا لهذا الحجر تعظيما له أن يكون سببا للشرك. وسبحان الله العظيم، لله في خلقه شؤون، حجب الله الشرك أن يحدث مع هذا الحجر، مع أنهم كانوا يعبدون الحجر في هذا المكان. تعالوا نشوف مقام إبراهيم عليه السلام اللي كان قبل كده ملتصق بالكعبة، ثم عمر رضي الله عنه لما رأى تزاحم الناس ومشقتهم على هذا المكان، بعد الحجر الركن الذي كان فيه المقام، بعد المقام عن حجارة الكعبة حتى لا يشق على الناس. تعالوا نشوف هذا التقرير الجميل عن مقام إبراهيم اللي احنا بنشوفه، ومزيد من الخير ومزيد من المعلومات عنه إن شاء الله. تعالوا تفضل معي.
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
ربما لا يخفى على أحد معرفة مقام إبراهيم مجملا، فمقام إبراهيم غني عن كل تعريف، شهدته أمم وأجيال وحضارات، حجر ارتبطت قصته بخليل الله إبراهيم عليه السلام، فناله من الشرف والرفعة ما ناله، فما من معتمر ولا حاج ولا زائر لبيت الله الحرام إلا صلى عنده وتحرك فؤاده ليلقي نظرة على آخر أثر مادي ملموس من أثر خليل الله إبراهيم. لذلك رأينا أن نجمع لمتابعين الأعزاء مجموعة من المعلومات الشيقة عن ياقوتة من ياقوت الجنة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الركن والمقام ياقوتتان من الجنة طمس الله نورهما، ولو لم يطمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. المقام هو الصخرة التي وطئها إبراهيم عليه السلام عندما كان يبني الكعبة، وارتفع البناء فأراد أن يتداركه ليكمل بناء بيت الله. والمعجزة في هذا الحجر أن قدمي نبي الله غاصتا فيه وبقي أثرها إلى يومنا هذا. هذا الحجر هو حجر رخو من نوع حجر الماء، كانت آثار قدمي إبراهيم عليه السلام وأصابعه بارزة بوضوح، ولكن نتيجة لتمسح الناس فيه طمست ملامح القدم. كان الحجر قديما ملتصقا بالكعبة، وموضعه الحالي الذي نراه اليوم في صحن المسجد الحرام هو الموضع الذي اختاره عمر رضي الله عنه عندما رأى مشقة الطواف بالبيت والناس يصلون عند المقام في موضعه القديم. رغم أن قريشا لم يبق شيئا لم يعبدوها، الأحجار والأصنام والأشجار، لكن بقدرة الله غاب عنهم أن يعبدوا هذا المقام الشريف، حتى إذا جاء الإسلام وعظم هذا المقام لا تقول قريشا عظم محمد ما كنا نعظمه. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المقام في بادئ الأمر، وذات مرة أشار عليه عمر الفاروق قائلا: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك بعد. فما هي إلا مدة قصيرة حتى نزلت الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كان المقام مكشوفا بدون أي حاجز يحميها، بعد ذلك بنيت له مقصورة بقبة كبيرة يصلي الناس تحتها، وأزيلت هذه المقصورة في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وتم استبدالها بالصرح البلوري والغطاء النحاسي. في العصر العباسي قام الخلفاء بتغطيته بالذهب والرصاص خوفا عليه من التفتت والزوال، وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز عام 1998 تم تجديد غطاء المقام من النحاس المغطى بشرائح الذهب والكريستال والزجاج المزخرف. قد تسأل لماذا هذه المعجزة؟ لماذا يصبح الصخر لينا تحت قدمي رسول الله إبراهيم؟ لو كان إبراهيم يقوم ببناء البيت كواجب وأمر رباني فقط لتوقف عن البناء في آخر مكان تصل إليه يده، لكن إبراهيم عليه السلام كان يقوم بالمهمة حبا لله ولدينه، فأراد أن يكون البناء على أتم ما يكون، وأراد أن يعليه علوا يليق بمقامه. فلما بحث عن الطريقة التي تمكنه من هذا من الله عليه بهذا الحجر الذي ما زال شاهدا على عظمة الله وقدرته وحب نبي الله إبراهيم في آداء العبادة. لذا فلنعبد الله حبا ورغبة، لأنه عز وجل أهل لأن يعبد وأهل هو لأن يحمد.
مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الجمال والعظمة وعلامات الحب، يعني آثار حب نبي الله إبراهيم لربه سبحانه وتعالى، وهذه العائلة الكريمة التي كافحت وجاهدت في سبيل الله تعالى، نبي الله إبراهيم وبنائه للكعبة وإسماعيل معه، والهدي هو ذبح ابن لابنه إبراهيم عليه السلام لنبي الله إسماعيل عليه السلام، وزمزم كفاح طفل رضيع مع أمه المسكينة الجائعة، وهو أيضا جائع يفجر له زمزم من تحت قدميه، وهذا يدل على الرزق، أن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، ومع انقطاع الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مدد ولا إلى سبب ليرزق خلقه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والسعي بين الصفا والمروة، هذه الأم التي كانت تسعى حتى تجد رزقا وقوتا وطعاما وشرابا لولدها حتى لا يموت. الكعبة والبيت الحرام كلها عبادة تقوم على الحب وأداء حق الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الكعبة وجمالها ده جزء من الحج، اللي هو الطواف والسعي والصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم من شاء بقى إنه هو يشرب من مية زمزم ويتضلع لكن بقى السعي بين الصفا والمروة والطواف ده داخل الحرم. برا الحرم لا، ده أنت عندك بقى عرفة، والحج عرفة، وما من يوم أكرم على الله من يوم عرفة. لا ده كمان إيه، العشر الأوائل من ذي الحجة كلهم إلى يوم عرفة، وبما فيهم يوم عرفة وبما فيهم يوم النحر، هي أكرم الأيام على الله. ولذلك يعطي الله سبحانه وتعالى الحجيج وغير الحجيج أجورا عظيمة في العمل الصالح في هذه الأيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في تلك العشرة. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بماله ونفسه في سبيل الله تعالى فلم يرجع من ذلك بشيء. فأوصيكم إخواني بالصيام والإطعام والصدقة والإحسان وصلاة الأرحام وقراءة القرآن وقيام الليل وبقدر ما تستطيعون. ثم يأتيك النحر، وكل شعرة لك بها كل الحلق وكل شعرة لك بها حسنة أو لك بها نور يوم القيامة، وأما هديك فمضفور لك عند ربك، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها كبيرة يكفرها الله عنك سبحانه وتعالى. وكذلك السعي بين الصفا والمروة يكفر الله به 70 كبيرة. كلام عظيم وكلام جميل، دعائك مستجاب وقلبك يطمئن ونفسك ترتاح ورزقك هيرجع مرة تانية وتذهب مباركا وتعود مباركا. طبعا لما يكون ملك حلال تبقى أنت من السعداء. قال النبي عليه السلام: إن الرجل إذا خرج من بيته فوضع رجله في غرز حلال وغزي بالحلال وطعامه حلال قال: لبيك اللهم لبيك. تقول الملائكة، شوف ده معنى أن الملائكة بتتتبع الحاج، تقول الملائكة: لبيك وسعديك، حجك مقبول وذنبك مغفور، أو حجك مبرور وذنبك مغفور. أما إذا كان ماله حرام فما فيش فايدة، أما إن كمله حرام فيقول لبيك اللهم لبيك، تقول الملائكة: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود، ها حجك مردود، مالك حرام، أكلك حرام، وذيب بالحرام. ولذلك أنت صفي نيتك وصفي أيضا مالك من دلوقتي، علي همتك وعلي رغبتك في أجر الله سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري: من حج فلم يرفث ولم يفسق ثم ظن أن الله لم يغفر له فقد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. طمع، علي طمعك في الله سبحانه وتعالى، وعلي همتك وقوي عزمتك في العمل الصالح و في طمعك في كرم الله سبحانه وتعالى. في فيديو انا حابب اوريه لحضراتكم بيتكلم عن الكعبة فيما مضى كيف كانت، وعلشان نشوف كيف ان الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى رزق اسماعيل وامه هاجر عليهما السلام ونبي الله ابراهيم بهذه الدعوة الكريمة عندما قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تعالوا نشوف الكعبة المشرفة في فيلم كده تسجيلي اسمه مكة المكان والأزمنة. تعالوا نشوف هذا الفيلم القديم بيبين قد إيه اختلاف كبير جدا كيف كان الناس من عشرات السنين، ممكن 60 70 80 سنة، وكيف أصبح الآن. تعالوا نشوف المشهد ونعرف نعم الله سبحانه وتعالى التي تتنزل على هذا المكان وعلى المتواجدين فيه وعلى الحجاج والمعتمرين حتى اللي بيشتغلوا فيه. تعالوا نشوف المشهد. تفضل معي. دي حضراتكم الكعبة المكرمة المشرفة العظيمة. شوفوا حضراتكم بقى، تعالوا بقى نركز ونشوف الفرق الكبير جدا. دي طبعا أيام التوسيع العثمانية اللي عملها العثمانيون. شوفوا بقى هنا مقام إبراهيم اللي هو إيه المكان المظلل ده اللي عليه قبة صغيرة. شوفوا هنا أيضا الحياة كانت إزاي وطريقة الحياة. شوفوا مكان مبارك، مكان عظيم ومكان جميل، لكن حبينا نشوف المشهد قديما كان إزاي علشان نرى نعم الله سبحانه وتعالى التي تتنزل على هذا المكان وأهله والقائمين عليه والحجاج والمعتمرين والزوار في هذا المكان. شوفوا هنا مثلا حضراتكم القلاع والقباب فيما مضى. شوفوا هنا بقى الأركان الأربعة اللي كانت موجودة. أيوة شوفوا الظليلة اللي كانت موجودة دهية. كان هناك خطباء بيستظلوا. شوفوا زمزم، شوفوا هنا كانت بتحمل الأطعمة والأشربة والبضائع على هذه الجمال. وآدي المشهد، شوفوا حضراتكم وادي الناس اللي تحلق، شوفوا كان منظرها عامل ازاي. شوفوا آدي الصفا والمروة، مشاهد يعني قديمة. شوفوا حضراتكم المشهد لتعلموا أن الله سبحانه وتعالى على ما شاء قدير. فقط عشرات السنين كل شيء تغير وتبدل وتحول من حال إلى حال، وسبحان الذي يغير ولا يتغير. شوفوا مثلا هنا طبعا يعني القائمين على شؤون الحرمين. شوفوا حضراتكم بيتصوروا طبعا جنب الحرمين. بصوا شوفوا الفرق بقى. شوف هنا ادي كسوة الكعبة. مشاهد جميلة وعظيمة وتتتالى وتعود. شوفوا بقى المشهد الجديد. ادي 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 المشهد من الداخل. شوفوا الحرم كيف كان وكيف أصبح. شوفوا ما حول الحرم كيف كان وكيف أصبح. وده كله نعم الله سبحانه وتعالى تتنزل على الحجاج والمعتمرين من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم وعلينا وعلى المسلمين. الحرم الشريف نعمة وقيام للناس، ومن زاره لم يرجع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أم هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كأن ولدته أمه. شوفوا المشهد. حتى الطيور يعني لها أماكن للطعام وللشراب. مشهد جميل ومنظر مهيب وكعبة كريمة ومشرفة ومكرمة. المشاهد الحقيقة مؤثرة ومشاهد جميلة وعظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل من الحجيج حجهم ومن المعتمرين اعتمارهم وكل منفق وكل متصدق وكل واصل لرحمه وكل صائم وكل قائم وكل قارئ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، من حج ومن لم يحج، ومن سيذهب ومن سيمكث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم ويجعلنا معهم أمين رب العالمين، وأن يأجر كل من حاول وجاهد ليحج ولم يستطع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الأجر بنيته، وكل من لم يستطع حتى الحج فعليه العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يتركهم ويجتهد فيهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعله شريكا في الأجر مع هؤلاء الطيبين المباركين. أحبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الواقفين بعرفة هذا العام وكل عام. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى في مناسبات طيبة للمسلمين، وجعل الله أيامكم عيدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم غنى مديدا وصحة وبركة ومناسبات طيبة عديدة. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله، تأمل في الكون تدبر.